نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، لا شك أن هذا الدين الكريم هو دين الله عز وجل. إن الدين عند الله الإسلام، ولا شك أن المستقبل لهذا الدين، وأنه كما بدأ الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم وحيدا وابتدأ ينتشر النور حتى عم مكة والمدينة والجزيرة، وانتقل منها إلى أنحاء الأرض مغربا ومشرقا، حتى وصل الإسلام إلى أمم بعيدة كالصين والهند وغيرها من الأمم التي دخلت في دين الله عز وجل أفواجا. نحن متأكدون من تمام انتشار هذا الدين كما نرى النهار وكما نرى الشمس. نعم، إنهم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فهم كالذين يبثقون في عين الشمس أو ينفقون في عين الشمس، هل تطفئ الشمس أم أنها ستبقى منيرة تشع على الناس وتكون نفعا لهم، ولن يؤثر فيها كما لا يؤثر في السحاب نبح الكلاب، كذلك لا يؤثر في ديننا أفعالهم القبيحة ومحاولاتهم الصد عن دين الله عز وجل. فنحن متأكدون، مستبشرون، متفائلون بأن هذا الدين الحق، لأن هذه سنة الله عز وجل في خلقه، أن الحق لا بد أن يصل إلى الناس، ولا بد أن ينتشر، ولا بد أن يصل إلى كل مكان. وأيضا من سنة الله عز وجل أن الباطل يحاول إعاقة الحق، وأنه يحاول منعه، لكنه كما هي أيضا من سنة الله عز وجل أن الحق في النهاية ينتشر وينتصر على الباطل، وينتهي الأمر بانتصار الحق. هذه الأمور والسنن التي نص عليها في كتاب الله عز وجل وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليتمن الله هذا الأمر حتى يدخل الإسلام كل بيت مدر ووبر، أي أنه سيصل إلى كل بيت، سواء كان البيت بيت مدر أي من حجارة، أو كان من وبر أي كان خيمة في الصحراء، فإنه سيصل بعز عزيز وبذل ذليل، أي أنه يعز الله عز وجل به أهل الإيمان ويذل به أهل الكفران، لأنه عندما ينتشر الدين يعز المؤمنين ويذل الكافرون. فهذا لا شك، والمبشرات والأخبار كلها تدل على ذلك، لكن هذا ابتلاء للمؤمنين والمسلمين. لا شك أنه عندما يتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يتطاول على كتاب الله كما تم سابقا أو غيرها من المحاولات التي سيستمر فيها أعداء الله عز وجل، هذا شيء لا بد سيقع منهم ما دام المسلمون ضعفاء. العلة ليست في قلة أدب هؤلاء، ولا في قحتهم، ولا في كفرهم، ولا في غيره، فهذا أمر بدهي من الكافر أن يبغض هذا الدين، لكن العلة الحقيقية في ضعفنا. لو كنا أقوياء، لو كانت أمتنا على قوتها وعلى ما يحب الله عز وجل ويرضى، ف فإنه لن يتجرأ وضيع أو حقير مهما بلغ أن يتطاول على أي شيء في ديننا، سواء كان على الله سبحانه وتعالى أو على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو على القرآن أو على أي شيء يتعلق بديننا. لكن العلة كما نقول هي العلة في أنفسنا، في ضعفنا، في تفرقنا، في أحوالنا التي لا ترضي الله عز وجل. ولذلك أيها الإخوة دائما ينبغي أن نعود إلى أنفسنا. إن مجتمعاتنا تعرضت لقلاقل وتعرضت لمشاكل وتعرضت لفتن وتعرضت لتغييرات متعددة، فمجتمعاتنا ينتابها أمر عجيب، لأنه إذا كان الظلم موجودا وإذا وضع الشيء في غير نصابه فلا بد أن يتقلقل. إن سبب القلاقل التي في مجتمعاتنا، عندما تنظرون إلى مجتمعاتنا ترون هناك شيء من القلق، شيء من الألم. الناس، الشباب، عموم الناس ليس هناك الراحة. هذا لأن الوضع ليس طبيعيا، ولأن أمور الأمة ليست في نصابها. أرأيت لو جئت إلى شيء يركب في شيء آخر ووضعته على غير جهازه أو على غير قاعدته، تجده لا يثبت عليها. عندما تضع جهازا على غير قاعدته لا يناسبها، أو صغير عليها أو كبير عليها، فإنك تجده غير مناسب، فإنك تجده دائما يتقلقل. كذلك ما نراه في مجتمعاتنا وأحوالنا أنها مجتمعات مصابة بنوع من القلق والقلقلة والمشاكل، لأنها ليست في نصاب العدل وليست في أوضاعها الطبيعية التي يريد الله عز وجل. وهذا يتعلق بأمور كثيرة في مجتمعاتنا. عندما واجهت العصر الحديث عانت معاناة شديدة، وبدأت بتمزيق الأمة وتمزق الخلافة، ثم احتلال الأمم الإسلامية احتلالا مباشرا، ثم انتقلنا بعد ذلك عندما جاءت الثورات كثورة 62 في اليمن و 52 في مصر وفي الجزائر وفي غيرها، تخلصنا من المستعمر وأخرجناه خارج البلاد، لكنه توسل إلى أن يحكمنا بوسائل أخرى كجهاز التلفاز بالضبط. الأجهزة القديمة كان يحتاج الإنسان أن يقوم إليها ويضبطها بنفسه، ثم بعد ذلك اخترعوا جهاز التحكم من بعد وهو الريموت، وهم فعلوا مع الأمم المسلمة والأمم العربية ما فعلوه مع جهاز التلفاز، أنهم كانوا يحكمونها بصورة مباشرة بواسطة العسكر وغيرها. ثم تطورت المجتمعات فلم يعد ذلك مناسبا، وأدى ذلك إلى مقاومة عساكرهم في شتى البلدان، فتم إخراجهم من غالب بلاد المسلمين لأنه لم يعد العصر مناسبا. لكنهم توصلوا إلى وسائل متعددة يضغطون بها على هذه الأمم، وهو ما يشابه الريموت كنترول أو التحكم من بعد، فأصبحوا يتحكمون في أممنا بوسائط متعددة، إما بوسائط الاقتصاد والسياسة وغيرها وبواسطة أشخاص، فأصبحت الأمة أيضا. ولذلك لم تسترح أممنا بعد الثورات التي قامت بها، لأنها في الحقيقة، وهذا ما ينبغي قوله واكتشافه، أن أممنا العربية والمسلمة بعدما قامت بثورات متعددة ووقعت فيها تضحيات ومات أناس، فإنها لم تحقق ما تهدف إليه، لم تحقق عودة الأمن، ولم تحقق عودة أمورها إلى يدها. فلما لم تحقق ذلك أيها الإخوة بقيت مجتمعاتنا مقلقلة، لأنه كان ينبغي بعد تلك الثورات أن تستقر الأمور وأن تتحقق الأهداف الجميلة التي دعت إليها كثير من الثورات، من تحقيق العدل بين الناس، من رفع الفقر، من إقامة دول حديثة مستقيمة، من رفع الفساد، من عدم نهب الاقتصاد،
وغير ذلك من أنواع الفساد والفوضى التي كانت تعاني منها الأمم في أيام المحتلين، لكنها انتقلت إلى مرحلة أخرى، هدأت قليلا ثم عادت إلى اضطرابها وتململها وتقلقلها، بسبب أنه هذه سنة الله أيها الإخوة، أنه ما دام ميزان العدل ليس منصوبا وليس قائما ستجد أن القلاقل مستمرة. عندما يكون عندك أولاد في بيتك وأنت لا تعدل بينهم وتظلم بعضهم، ستجد دائما أن هناك مضاربات وأن هناك مناوشات وأن هناك مشاكل وأن وأن. فينبغي عليك إذا أردت أن تعالج بيتك معالجة حقيقية أن تعدل، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فإذا عدلت بينهم ستجد أن الكفة اعتدلت، لا أن تأتي إلى بعض الأفراد الذين ظلمتهم وتصب عليهم جام غضبك وتلعنهم وتقول بأنهم أصحاب عقوق. إن مجتمعاتنا تعاني، ولذلك تلك المظاهر أنا أردها جميعا إلى عدم وجود العدل في مجتمعاتنا، إلى فقدان الميزان الحقيقي. عندما ترى في أمتنا المسلمة ترى أناسا بلغوا من الثراء مبلغا خياليا وليس من قبيل الكسب ولا التعب ولا الجهد، حتى تسمع عن أبواب من الذهب ومقابض مصنوعة من الذهب، بينما تجد أناسا لا يستطيع أن يحصل على عشائه، بينما تجد شابا يتخرج ويتعلم لا يستطيع أن يحصل على بيت من غرفة أو غرفتين يجلس فيه أو يتزوج. كل هذا أيها الإخوة، عدم العدل الاجتماعي وعدم العدل الاقتصادي والفساد وغيرها من عوامل الفوضى التي تقع في مجتمعاتنا. ولذلك أيها الإخوة، هذا الذي يقع من التطرف ومما يسمى بالإرهاب وغير ذلك، لا ينبغي أن نبقى في إطار المعالجات الظاهرية، لا شك أنها أمور مستنكرة. هذه الأمور التي وقعت في الأسبوع الماضي من تعدي على وزير الدفاع أو من وقوع إلى أو ذهاب إلى تحطيم السفارات أو غير ذلك ليست هي المعالجة. لكن أيها الإخوة، عندما ترى الناس، ترى أن الناس أصبحوا في حالة من الفوضى، وترى أن الناس أصبح عندهم شحنات مكبوتة يقع منها مثل هذه الأشياء مع انحراف في الفكر في بعض الأحيان، كأن بعض الناس أيها الإخوة أصبح لديها نقمة على مجتمعاتها، أصبحت غاضبة ولا تعرف ما السبب. ولذلك ربما تجد من يكفر ومن يحطم ومن يفعل ربما لا يعلم علة لذلك، لأنه يشعر بأن هناك طاقة من الغضب تلبست به فتجعله كالأعمى، وعندما يجد فرصة فإنه يريد تفريغ ذلك. وأنا أعتقد أن من أسباب ذلك أسباب متعددة. صحيح أن هناك بعض الناس عندها فكر فيه فساد، لكنه ليس العامل الوحيد، لكنه ليس العامل الوحيد. إن من أهم العوامل أن مجتمعاتنا أصبحت غير متوازنة، وأنها أصبح فيها خلل واضح، خلل في النواحي الاجتماعية، خلل في نواحي الاقتصاد، في نواحي السياسة، في نواحي الحكم. مجتمعات أصبحت فيها أنواع من الخلل لا تعد ولا تحصى. ولذلك عندما يخرج الأبناء يخرجون أيضا وعندهم أنواع من الخلل وأنواع من الهزة التي يسببها تلك الفروق بين المجتمعات وتلك الأحوال، التي عندما يتفتح الشاب ويخرج ليرى مجتمعه بتلك الصورة التي لا ترضي الله عز وجل ولا ترضي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرتضيها حتى العقل القويم. ولذلك أيها الإخوة، نحن لا نحب أن نشارك في مجرد الإعلانات وفي مجرد الشجب وفي مجرد الكلام، يكفينا الكلام مددا طويلة. إن أمتنا العربية والمسلمة تعالج قضاياها من سنوات عدة بمجرد الكلام والاستنكار والإعلانات والتمثيليات والأفلام. هل لا عقلوا أن بعد تلك السنوات لم تنتج لهم إصلاحا في المجتمعات، ولم ترجع صاحب فكر المتطرف عن تطرفه، ولم تعد استقامة إلى مجتمعاتنا، هل عرفوا أن تلك المعالجات هي تفاهات لا تنتج شيئا؟ لكن الواقع أنت عندما يكون عندك أولاد وتفرق بينهم، تعطي هذا بالمئات وتحرم هذا، وتعطي ذاك وتمنع هذا، ثم تكفيهم بالوعود وتتكلم عن العدالة وتتكلم عن العدل بين الأولاد، هل ترى أن ولدك سيقتنع بهذا الكلام، وأنه سيكف عن المشاغبة وسيكف عن أعماله التي تنتقدها عليه بمجرد كلامك؟ أم أنه عندما يرى عدلا حقيقيا ويراك أنك تغيرت نظرتك؟ المشكلة أيها الإخوة أن الشعوب كانت في جهالة عمياء، وأن الحكام كانوا مسرورين بهذا الوضع، لكنهم لم يدركوا أن هناك تغييرا. وتلك النظرة عند الولايات المتحدة الأمريكية التي هي تكاد أن تحكم العالم، قد كانت تستغل جهل الناس، ولكنها لم تدرك أيضا أن الناس تغيروا، وأنهم لم يعد يكفيهم أن تشكب الولايات المتحدة أو أن تعترض أو أن تعد الناس. ولذلك عندما وقع ما وقع من الناس تجاه تلك السفارات وغيرها، كما قلنا نحن لا نقول بذلك أبدا، ونقول أن هذا اعتداء، لأن من دخل بلادنا بإذننا فهو مؤمن فيها، فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليه، وأنه يمكن أن يعبر الإنسان عن نفسه سلمية. لكن عندما نبين الأسباب أيها الإخوة، ليس هذا إقرارا وليس رضاء بما يقع، وإنما هو بيان للأسباب الحقيقية. من الأسباب الحقيقية أن الناس تحمل نقمة كبيرة على الولايات المتحدة، لأنها أيضا تقوم بمظالم متعددة، وقد عانت الشعوب العربية والمسلمة أشد المعاناة من تلك الدولة. ولذلك ليست ربما لا يكون مسألة هذا الفيلم المسيء إلى رسول الله إلا تكأ لبعض الناس، لأن الناس كما قلت فيهم شحنة من الغضب كبيرة بسبب هذه المظالم. الناس أيها الإخوة فيهم شحنات من الغضب على مجتمعاتهم وعلى حكامهم وعلى قادتهم وعلى سياستهم، وأيضا على الولايات المتحدة وتلك الدول المستعمرة، الدول التي نهبت وسلبت، ولم يعد مجرد الكلام أيها الإخوة لم يعد كافيا كما كان كافيا في أيام الجهالات الأولى. الناس أصبحت مثقفة وتفهم، لم يعد كافيا أن تقوم بشجب، لم يعد كافيا أن تخطب خطابا جميلا، وإنما يريد الناس من حكامهم وساستهم وقادتهم يريدون أعمالا حقيقية ترفع الظلم عن المجتمعات وتسوي بين الناس وترفع الاستبداد عن الناس، وتريد الأمة المسلمة أيضا من الولايات المتحدة أن تقوم بأعمال تدل على تغير نظرتها، ألا تكون متعصبة لليهود. كل الناس يرونها في قضايا العرب والمسلمين إنها دائما تقف ضد العرب والمسلمين، عندما يرون ذلك وتكتفي مع العرب والمسلمين بمجرد الكلمات الجميلة. ولم نعد جهالا نريد أن نوصل إليهم رسالة، لم نعد كما كنا في الستينات، ولم نعد كما كنا في الخمسينات ولا السبعينات. تغير الناس أيها الإخوة وزاد الوعي، والكلمات الرنانة الطنانة التي كان يخدر الناس بها سابقا سواء من حكامهم أو من سياستهم أو من حكام العالم أو من الولايات المتحدة أو من فرنسا أو من لندن أو من غيرهم لم تعد كافية. ولذلك إذا أرادت الولايات المتحدة حقيقة الصلح مع الأمة المسلمة، يجب أن تقدم براهين عدالة حقيقية، يجب أن تقف موقفا وسطا في تلك القضايا التي تعتري الأمة. لكن الناس عندما يرونها دائما أنها في صف عداوة الأمة وفي صف نهبها وفي أنها ضد الأمة على خط مستمر، كما قلت نحن لا نبرر لكن نحن نفسر ونناقش حتى نكون عقلاء، لا يكفي أيها الإخوة، إن الخطيب أو الإمام أو الناصح أو العاقل ليس مجرد يسجب أو يأتي كما يفعل بعض الزعماء نكتفي بمجرد شذ. إن على العقلاء أن يتبينوا أسباب الأمور الحقيقية، لماذا يقع ما يقع، لماذا تقع تلك التفجيرات، لماذا هدمت تلك السفارات، لماذا تقع تلك القلاقل في مجتمعاتنا، لماذا هذا التبدل والتغير، لماذا هذا القلق الذي أصاب تلك الأجيال وأصاب مجتمعاتنا، لماذا مجتمعاتنا مريضة. ينبغي أن نصارح أنفسنا أيها الإخوة. بعض الناس، بعض الساسة ما زالوا بالعقلية القديمة التي تكتفي بالمجاملات، تكتفي بأن نشكو، نقول بأن ما وقع كذا هو أمر مستنكر وهو أمر كذا والسلام، ويقولون هذا في أجهزة الإعلام وفي غيرها وانتهت المشكلة. بعد شهر أو بعد شهرين ستجد مشكلة أخرى، وبعدها مشكلة ثانية وثالثة ورابعة. لما؟ لأننا لا نحل هذه المشاكل أيها الإخوة. التفجيرات التي تقع كم مرة وقعت وكم مرة تكررت ومنذ كم، لكنها لأنها كما قلت لا تعالج معالجة حقيقية. نحن نطالب الدولة والساسة أن يجمعوا عقلاء الأمة من العلماء والعقلاء والأدباء والمفكرين وغيرهم والناصحين للأمة، وأن يتدارسوا أسبابا حقيقية ولا يكتفوا بالشجب. أكلنا نشجب ما تفعله القاعدة أو ما يفعله غيرها أيا كان الفاعل لذلك؟ ولا يكفي أن يكتفى بالشجب ويكتفى بالكلام وأن تفعل أفعالا تنسب إلى هذا أو ذاك. هذا كله أيها الإخوة مسائل إعلامية سياسية دبلوماسية اعتاد عليها الساسة من أنواع النفاق المختلفة التي أصبحت نفوسنا منها مريرة. نريد حالات صدق، قد كبرنا، قد أصبحنا عاقلين، لم نعد في الغفلة والجهالة التي كنا مع فيها. متى يصدق الساسة ومتى تصدق الولايات المتحدة أن العرب والمسلمين قد تغيروا وأنهم يريدون أفعالا ولا يريدون أقوالا، وأن المعالجة الحقيقية أن ننظر إلى الداء لا أن نرفع أصواتنا والإعلام وغيره. كل هذا لم يغني عن الأمة شيئا طوال هذه السنوات الماضية، ولذلك بقي الحال على ما هو عليه. من أراد أن يعالج فليكن صريحا، فليفتش عن الداء، لا يترك الداء في الداخل ويأتي يقول هذا جرح يسير سنربط عليه رباطا أو ضماضة، وهناك سرطان تحت تلك الضماضة وتحت ذلك الجرح، وله أسبابه وله مادته العفنة التي تمده. فإذا أرادت الأمة أن تقتلع أسباب انتشار القاعدة، إذا أرادت أن تقتلع أسباب التطرف، فينبغي ألا يتطرف الناس. كما قلت سابقا لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. هذه قاعدة عند أهل الفيزياء، وهي أيضا قاعدة اجتماعية، أن تطرف المجتمعات في تصرفاتها وفي فسادها سواء كان فسادا اقتصاديا أو سياسيا أو ماديا أو ماليا أو أخلاقيا أو دينيا يقابل بردة فعل. فإذا أردت أن ترفع ردة الفعل فينبغي أن نسعى إلى إصلاح مجتمعاتنا وأن نعلم شبابنا الدين الحق، وهو الوسطية الحقة التي هي بكتاب الله، لا أن نفكه العلماء وأن نطعن فيهم ثم بعد ذلك نبكي على أنهم وقعوا في أحضان فلان أو فلان ممن له أفكار متطرفة. ينبغي أن نزن الأمور بميزان حق، أن نعتدل في أمور الدين وفي أمور السياسة وفي أمور الاقتصاد وفي أمور المال. فإن اعتدلت الكفة أيها الإخوة أشهد أنني أعتقد يقينا أن كل تلك الظواهر ستذهب، لأنها كما قلت هي ردة فعل لاختلال المجتمع عندما وقع فيه اختلال. إن الخوارج وغيرهم من الفرق عندما ظهرت، ظهرت أيضا عندما وقع في المجتمع خلل كبير، فوقعت ردة فعل. إن هذا أمر معتاد في التاريخ الاجتماعي والتاريخ السياسي، عندما تنحرف المجتمعات ستفاجأ بردة فعل شديدة. فينبغي ألا تبقى في مجرد شجب هذه الجماعات وتلك الطوائف وتلك الأفكار وغيرها، ينبغي أن تعود المجتمعات إلى نفسها
وأن نعالج الأمر حقيقة وأن نستأصل الداء بالرجوع إلى منبته. لكل داء دواء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يصلح أحوالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، هذه وجهة نظري فيما يقع بأنه لأسباب متعددة، وقد أكون مصيبا في بعضها مخطئا في البعض الآخر. ليس هناك أحد معصوما إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على الإنسان أن ينصح ويعطي ما يخرجه أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وهذا النصح كما قلت نحن نلاحظ مجتمعاتنا ونراقبها من مدة طويلة في عامة البلدان العربية والإسلامية، أننا إخواني نخادع أنفسنا في أمور كثيرة، في تصرفاتنا، في معاملاتنا. هذه المخادعة لا تصلح ولا تنفع، إنما ينبغي أن نرجع إلى أصل المشكلة وإلى أصل الداء. أصل الداء ينبغي أن نرجع إذا أرادوا كما يقولوا تجفيف منابع الإرهاب كما يقولون، أو تجفيف منابع الداء والتطرف، ليس كما قلت بالتمثيليات ولا بالأفلام، لأن من تطرف أيها الإخوة لا يشاهد تلك الأفلام ولا التمثيليات، هو يحتقر هؤلاء وهو يرى أن هذا مزيد فساد منهم، لا يزداد عليهم إلا نقمة عندما يرى هذه الأفعال، ولا يزداد إلا تطرفا وشدة. لكنه عندما نعالج هذه المشكلة وننظر في أحوال الخلل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الموجود في مجتمعاتنا، أنا أقسم بالله قسما أعتقد صوابه أننا لو أصلحنا مجتمعاتنا لم يكن فيها مكان للتطرف، وإنما التطرف هو ناتج عن خلل الميزان. بالله عليك عندما ترى كفة الميزان هكذا، كفة فوق وكفة تحت، عندما يرى الصبي مجتمعا بتلك الصورة كيف يعتقد في سلامته؟ وأولا سيكفر بتلك المجتمعات، ستجده كافرا بتلك المجتمعات التي بدأت بظلمه، لأنه غالبا يتعرض لمظالم متعددة، فتكبت في نفسه وربما تجعل عنده نوعا من الحنق. ولذلك كما قلت ليس حتى عند بعض الشباب الذي وقع في التطرف أو في الغلو فقط، المجتمعات الآن تجدون فيها أيها الإخوة كأن فيها شحنة غضبية. المجتمعات تجد في تصرفاتها وفي التكسير وفي ممارسة بعض الأفعال تجد أنه كالصبي الشقي الذي عنده من الطاقة ما يريد أن يخرجه فلم يجد شيئا إلا بالتكسير والهدم. هذه الطاقة التي لم تستغل في مجتمعاتنا، البطالة الموجودة وغيرها من العوامل لم تخرج تلك الطاقات. الذي عنده طاقة في الإبداع وطاقة في العمل لا يجد، فربما تحولت تلك الطاقات إلى طاقة غضبية، طاقة نقمة على المجتمعات تصب جام غضبها في أي مجال من المجالات. ثم بعد ذلك لا يلومن المجتمع إلا نفسه، لأننا كما قلنا أيها الإخوة لا ينبغي أن نبرئ أنفسنا، كلنا ظالم وكلنا مظلوم، وينبغي أن نرجع إلى أنفسنا. العلماء قصروا، الساسة وقعوا في مفاسد ومبادئ ولعبوا بالعباد وبالبلاد، أعامة الناس الأغنياء قصروا في إعطاء الحقوق وبالغوا في النهب والسلب، حتى أصبح ميزاننا الاقتصادي منهارا بتلك الصورة وزاد الفساد. كل هذه العوامل إذا أردنا، لا شك أن معالجة هذه المسألة مسألة صعبة، نعم، لكن بعض الناس أيها الإخوة يريد أن يهون المسألة، يريد أن يقول أن هناك مجموعة فيها تطرف ومجموعة سيئة. السيء لم يخلق سيئا أيها الإخوة، والمتطرف لم يخلق متطرفا، وما يقولون بالإرهابي لم يخلق إرهابيا. وليس هناك أيها الإخوة إنسان يسعى إلى أن يموت بدون ثمن أو بدون اعتقاد أو بدون سبب، إلا المجنون، إلا إنسان قد جن
فإنه هو الذي يمكن أن يلقي بنفسه أمام سيارة أو يفجر نفسه دون هدف. لكن من يفعل شيئا من هذه الأفعال له سبب، له هدف، أسباب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ينبغي أن ينظر فيها، أن تعالج، وبالتالي تنقص هذا الوضع ويتراجع التطرف وتتراجع الأفكار المنتنة وغير ذلك مما لا يرضاه الله ولا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه عندما يكون ناقما لن يسمع كلامي ولا كلامك ولا كلام القاضي العمراني ولا كلام غيره من العلماء، لأنه سيصبح قد أخذ موقفا من جميع هؤلاء أنهم يعني يفتون للسلطان أو أنهم يجاملون أو أنهم أو أنهم، وحينئذ سيقوده فكره وحده. لكن كيف نعيدهم؟ نعيدهم بأن نصلح أحوال المجتمع، وأن نقنع أبناءنا أننا ساعون في الإصلاح لا في غش أنفسنا، وربما يأخذ منا وقتا كبيرا نعم، لكنه سيكون إصلاحا حقيقيا. ولو أننا بدأنا عندما بدأنا من الإعلانات والكلام والشد، لو بدأنا قديما لكنا وصلنا إلى منتصف الطريق الآن، لكننا ضيعنا أوقاتا متعددة وراء الولايات المتحدة الأمريكية، هي تشكب ونحن نشكب والصحف تشكب والفضائيات تشكب، وانتهت المسألة وبعد فترة تفجير آخر ومشكلة أخرى. إلى متى ينبغي أن ننظر في العلاج؟ وأنا أطالب الساسة وأطالب الرئيس ورئيس الوزراء وغيرهم من المسؤولين بأن يراجعوا تلك المسائل، وأن تكون النظرة حقيقية بناء على دراسة، تعمل لجنة من العلماء والفقهاء والأدباء والساسة وأصحاب الفكر وكل وطني حريص على أمته على بيان أسباب هذا التطرف وبيان أسباب المجتمع، وتوضع روشتة علاج وطريقة لمعالجتها، وتبدأ في العلاج تدريجيا. نعم العلاج قد يأخذ وقتا، لكنه سنصل إلى نتيجة إن شاء الله. نؤمل أن يسمع للناصحين وألا يكتفى بالمجاملين، فإن أسهل الأمور أن نجامل وأن نتكلم بالكلمات المنمقة والكلمات الجميلة التي تتردد في التلفاز وفي الفضائيات وفي الصحف وفي غيرها، لكن النصح ينبغي أن يكون لله سبحانه وتعالى. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بايع الناس على إن الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فينبغي أن ننصح للجميع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص نياتنا جميعا، وأن يصلح قلوبنا، وأن يصلح أولادنا، وأن يصلح أخلاقنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجعلنا على قلب رجل واحد، وأن يحقن دماءنا، وأن يصلح أمتنا، وأن يؤلف بين قلوب أبنائها. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم أصلح البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم أصلح البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم أصلح البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم إني اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح بلادنا وبلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم قي بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر يا رب العالمين. اللهم رد عنا الشرور بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض، واحسن دماء المسلمين والمؤمنين في جميع البلدان يا رب العالمين. اللهم انصر الحق على الباطل يا رب العالمين، وانصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي القاضي العمراني يا رب العالمين. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.